مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد ولأول مرة بعد عودة قناة الحكمة مرة أخرى، برنامجكم كشف حساب. في كشف حساب نكشف الحقائق، نكشف المستور عن قضايا الفساد، نتحدث في كل ما يخص المجتمع من قضايا تهم كل أفراد المجتمع وكل مؤسسات المجتمع. في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم كشف حساب نتناول قضية الفساد والوسطة. بعد ثورة 25 يناير كان لابد من تغيير كثير من المفاهيم التي اعتاد عليها الشعب المصري في ظل النظام البائد، في ظل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، 30 سنة من الفساد، 30 سنة من الرشوة والمحسوبية. النهاردة هنتكلم عن شباب مصر اللي عاوز يلاقي فرصة عمل، في حين ان كتير من شباب مصر تم تعيينه بالواسطة بالمحسوبية. دفع كام عشان ياخد كام؟ هو قريب مين علشان يتعين فين؟ هياخد كام؟ والتاني اللي ملوش واسطة بياخد كام؟ النهاردة في الحقيقة معايا في الاستوديو ضيفي الكريم الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي ومدير مركز الدراسات الاقتصادية بالقاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا دكتور. النهاردة هنتكلم بعد إذن حضرتك عن هذه القضايا، قضايا الوسطى والمحسوبية في وجود فرصة عمل لشباب مصر. كيف ترى هذه القضية في ظل النظام البائد على مدار 30 سنة؟
الحكاية باختصار، احنا كنا زعلانين جدا في اخر سنتين ان الرئيس السابق كان ناوي يورث ابنه مصر او يهدها له من ضمن الميراث اللي كان بيهده له. انا بقول لحضرتك لما نشوف رؤية عامة كده للدولة كلها في جميع القطاعات، في جميع الوزارات، في جميع الاليات اللي موجودة، كان نظام الميراث هو النظام السائد. استطاع النظام السابق خلال 30 عاما، 3 عقود من الزمان، أن يكرس هذه الثقافة الموجودة. النهاردة لما تشوف وزارة العدل نلاقي الناس اللي فيها بيتعينوا قضاء يتعين لأنه وريث أبوه كان موجود قاضي. وزارة الإعلام لا يدخل فيها أحد. 37,500 موظف اللي موجودين على الأقل، فيهم 32,000 موظف موجودين لهم علاقات اجتماعية ببعضهم.
نعم.
القضاء، المستشارين، الجامعات عندنا كله أصبحت، الشرطة، القوات المسلحة، كله أصبح النظام اللي موجود. هو الرجل، هذا الرجل استطاع بذكاء، أنا بسمي رجل ذكي.
نعم.
طبعا الذكاء ممكن استخدمه في أشياء غير خيرة فاسدة.
نعم.
إنما في الآخر رجل ذكي استطاع أن يقوم المجتمع كله على التوريث. إيه الحكمة من كده؟ إن ده يبقى هو ده المنهج. في فرق بين الفاسد والمفسد. هذا الرجل ما كانش فاسدا،
كان مفسد،
كان مفسد، فأشاع مناخ الفساد اللي موجود. فلما يجي يبقى فاسد في جزئية من الموجودة إن أنا ورث، طب ما كلنا فاسدوا.
نعم.
كلنا هذا الرجل، ما فيش حاجة تاني، الناس تورثت هذا النظام اللي كان موجود. ودي كانت نقول الحجرة الأولى اللي كانت على طريق، أو اللبنة الأولى على طريق خطوة الإفساد الكبرى، إن هو يقوم بتوريث البلد كلها. 85 مليون بيديهم لشخص، يعني أنا ممكن أجيب لبنتي لما موت أكون كاتب لها مثلا مرجحة، أكون كاتب لها مش عارف إزازة مية، هو بيهديها دولة بالكامل. 85 مليون بيهديها لشخص يقوم بالمرض بتاعه.
تقصد دكتور صلاح أن هذا المفسد الذي أشاع الفساد في مصر على
مناخ الفساد
على مدار 30 سنة من الفساد، كان يقصد بأن تنتشر هذه المسألة، مسألة التوريث، كل رجل في مكانه، كل رجل ذو منصب في مكانه يورث هذا المكان إلى ابنه أو ابنته، أو يأتي بالمحاسيب والأقارب وهكذا. طيب إحنا النهاردة هنتكلم عن الشباب وإزاي يجد فرصة عمل بدون واسطة ولا محسوبية، واسمح لي ان احنا نبدأ هذه الحلقة بان نستطلع رأي هؤلاء الشباب ونرى ماذا يقولون ونسمع. استاذ اشرف، معنا تقرير حول رأي الشباب في الوسطى والمحسوبية، تفضل.
عايز بس اقول حاجة، اللي المفروض بعد الثورة اللي اتعملت في البلد دي المفروض الكلام ده خلاص انتهى، والمفاهيم كلها اتلغت من عقول التعينات حسب الكفاءات وحسب اللي يستحقها فعلا، ومرتبات معقولة مش مرتبات اوفر قوي، لا لازم تكون المرتبات كلها معقولة، مرتبات كلها في الدولة مرتبات معقولة، يعني ما بحس يبقى في عدالة اجتماعية موجودة ومتوفرة للجميع.
يعني احنا كشباب مهضوم حقنا في البلد دي والله العظيم، يعني بجد يعني لما كل واحد لسه ابن وزير ولا ابن مسؤول كبير ولا حاجة ياخد بال 12000 وال 15000 ويمكن اعلى كمان من كده، يعني كده في ناس بيوصلوا ل 20 و30000، طب ليه يعني احنا ذنبنا ايه في البلد دي يعني وكده؟ نعيش ازاي احنا ازاي بالمرتب الضعيف ده؟ يعني
المفروض يبقى فيه حد ادنى للاجور وحد اقصى للاجور، يعني وربنا سهل يكون في خير في بعد الثورة. وده دوت اصلا ال 15000 و20000 دول ما ينفعش اصلا يكون في واحد لسه متخرج لسه جديد وياخد 15 و20000 جنيه، امال الناس اللي بقالها كتير دي تعمل ايه؟ يعني نعيش ازاي وحياتها تبقى ازاي؟
هو الناس يعني بصراحه يعني في ناس بتاخد اجور عاليه وفي ناس بتاخد اجور بسيطه، وبرضك احنا مش عايشين برضك، لما اكون انا متخرج من 90 معايا دبلوم صنايع ومتخرج من 90 وقدمت على كذا وظيفه ومفيش اي حاجه، ياخدوا مني الورق ومفيش اي حاجه، مفيش اي نتيجه.
احنا دلوقتي بنعاني من الوضع اللي احنا عايشينه، انا ليا اولادي خريجين مفيش واحد منهم متخرج، اللي بيتخرج لكل واسطه بيتعامل مع الناس اللي هي يعني اصحاب السلطه واصحاب المناصب القياديه في البلد، ده كان يعني مرتباتهم عالية جدا، الواحد فيهم بيتقاضى راتب حوالي 15000 جنيه، أنا موظف بقالي 30 سنة ودرجة أولى بتحصل على ما يقرب بالحوافز بالبدلات بجميع يعني مشتملات المرتب 1000 جنيه. أنا عندي أسرة مكونة من 5 أفراد لا يكفي احتياجاتي وعايش في بيت يعني متدني للحاله الاقتصاديه بتاعته.
انا راجل لمؤاخذه عندي 3 عيال متخرجين ومش مش حاطه بقالهم 3 سنين، ما فيش اي حاجه، وانا اللي بصرف على المعاش ومعاش ضعيف، وبحاول اجري في اي مكان اشتغل عشان اكون مؤاخذه، ما اسيبش عيال لمؤاخذه بدل ما ايه ما يتشردوا ولا يجروا لهم اي حاجه ولا يتعبوا. النهارده المؤاخذه اللي هي كلها المحسوبيات، لو قعدت احكي ليوم القيامه محسوبيات اللي بتتعين مؤاخذه، واحده مؤاخذه ممكن تتعين بالمحسوبيات دول بحوالي لمؤاخذه ايه؟ يعني مثلا 5000 جنيه، وابني لما اخذ يتعين لما اخذ لو اتعين لما اخذ ب 200 جنيه يبقى ده عدل؟ فين العدل هنا؟
احنا بنسمع في مكاتب فيها بال 30 تكييف ومثلا 1000 مستشار بياخد مليون جنيه، يعني في حين ان المستشار اللي بياخد مليون جنيه ده يتقاضى كام 1000 مثلا مرتب عامل غلبان؟ في ناس بتيجي من الارياف بتاخد 200 و300 جنيه في الشهر، ويجي من طنطا بيجي من المنوفية بيطلع لمحطة القطر عذاب على ما يركب القطر ويجي القاهرة ويرجع، وناس بتاخد ملايين، فده ظلم طبعا واقع، وبرضو الناس بتنادي بقانون العمل الموحد من سنين. يعني بنسمع من وسائل الإعلام إنه هم مثلا قالوا هنحدد حد أقصى بما يعادل 1200 1500. يعني
مشاهدي الأعزاء، عدنا إليكم بعد هذا التقرير من الشارع المصري مع الشباب ومع يعني موظفين بالفعل، نقدر أن نقول أن هؤلاء الذين يتقاضون رواتب بسيطة ولديهم من الأبناء 5 على الأقل، كيف تعيش هذه الأسرة في ظل وجود المحسوبية والفساد في التعيينات؟ يعني أذكر أن هناك تقرير وتحقيق أجرته صحيفة الوفد منذ فترة وجيزة حول أحد البنوك، وكان بالمستندات رجال جمال مبارك وأحمد عز في أحد البنوك الشهيرة في القاهرة يتقاضون 135 مليون جنيه شهريا، والمستشار 300 مستشار، المستشار الواحد يتقاضى شهريا 150 ألف جنيه. يعني لو إحنا بنتكلم عن موظف هيبدأ العمل في ظل الحد الأدنى للأجور. لو قلنا 500 جنيه حد أدنى يبقى احنا عندنا عدد 300 موظف يمكن يتعينهم بهذا الراتب للمستشار الواحد. يعني المستشار يتفك ب 300 شاب خريج جديد. نعود إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي. دكتور صلاح، مرة تانية بعد ما شفنا مع بعض هذا التقرير من الشارع المصري ورأي هؤلاء الشباب والموظفين حول الوساطة والمحسوبية والفساد الذي انتشر بسبب المفسد الكبير،
قلنا حضرتك على حاجة. احنا بنناقش النهاردة في سنة 2011 قضية بنبحثها كلنا بقالنا 60 سنة. يوم الأربعاء 23 يوليو 52 الساعة 7 الصبح فتحوا الناس الراديو في القاهرة على بيان لواحد بيذيعه اسمه أنور السادات، الناس عرفوه بعد كده محمد أنور السادات الرئيس.
تمام.
البيان كان بيقول إيه؟ إن خرج مجموعة من عندنا لأن مصر أصابها مجموعة من الرشوة والفساد والمحسوبية. الرشوة والفساد والمحسوبية. بعد 60 سنة احنا بنناقش نفس الكلام انه في رشوة وفساد ومحسوبية.
تقصد ان الثورات قامت
60 سنة لم تقم مصر. الثورات عادة بتقوم علشان استبدال حال فاسد موجود بحال احسن منه.
ثورة 52 كانت استبداد الملك وفساده والرشوة والمحسوبية، وثورة 25 يناير 2011
نفس الكلام
ضد مبارك.
هدي لحضرتك مثال تاني.
فضل.
الثورة قامت لإيه؟ قالت لك القضاء على الفقر والجهل والمرض ومجتمع النصف في الماء. طب والله انا بقول لحضرتك وانا راجل بتاع اقتصاد وتاريخ اقتصاد وحفظه، لا، مجتمع النصف في الماء كان افضل. هحسب لحضرتك بالورقة والقلم.
فضل.
احنا حاليا مجتمع الربع في المليون، بمعنى النصف في الماء كانت مصر عدد سكانها في هذا الوقت 20 مليون، النصف في الماء يطلعوا 100,000 واحد. 100,000 بني آدم كانوا بيتحكموا في مقدرات الاقتصاد داخل الجمهورية أو داخل المملكة المصرية. بعد 60 سنة بقى اللي يتحكم في مقدرات الاقتصاد المصري 20 فرد على العداد، وإحنا كاتبينه في دراسة نزلت في السوق. العشرين شخص دولت من 80 مليون معناها ربع في المليون، أي أن مصر بتنتكس خلال 60 سنة. إحنا رجعنا، يعني إحنا الوقت بنقول يا ريت النصف في الماء نوصله. إحنا ربع في المليون، أرقام مرعبة. مفيش دولة في العالم 20 بني آدم يمسكوها. إنما رأس النظام السابق اعتبارا من وزارة عاطف عبيد اللي هي جت في 10 أكتوبر
اللي بعت البلد
99 من هذا التاريخ، وهذا التاريخ كان تاريخ مفصلي في حياة مصر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ولو سمحت لي دقيقة أقول لحضرتك ليه هذا التاريخ المفصلي. إنه في الفترة دي من سنة 88 بعد انتهاء شركات توظيف الأموال عرفوا من حاجة معينة، نظام التجارة في الديون الخارجية لمصر. من 88 لحد سنة 97 جمال مبارك وإبراهيم كامل اللي هو موجود محبوس على موقعة الحصان
والبغل
أو الجمل حاجة كده، المهم المحبوس عليه ده اللي هو صاحب شركة كاتو أروماتيك، قاموا بالاتجار في المديونية المصرية، تربحوا منها 3.5 مليار دولار للأخ جمال مبارك، 1.5 مليار دولار للأخ إبراهيم كامل. 10 سنوات إلا شهور قليلة مكافأة لعاطف صدقي يبقى رئيس وزراء، 10 سنوات إلا شهور قليلة للأخ محمد الرزاز لأنه يبقى وزير مالية، 10 سنوات إلا شهور قليلة للأخ يسر مصطفى يبقى وزير اقتصاد، 10 سنوات إلا شهور قليلة للأخ إسماعيل حسن يبقى محافظ البنك المركزي. المدة اللي قعدوها ديت أنا بقول لحضرتك هي مكافأة وليست كفاءة.
نعم. لأن كان هناك فرق كبير بين المكافأة والكفاءة.
هو مكافأة لأن سلم الراجل دوت الفلوس.
المفترض نكافئ الكفاءة. إنما دلوقتي اللي حصل مش مكافأة الكفء.
إحنا كافئنا المخطئ.
أيوة.
وتسطرنا على الرذيلة. وكافئنا نقول ايه اقول بقى مع كلام يعني. المهم الفترة ديت بقى بقول لحضرتك في 99 مفصلية لان جمال مبارك انتهى من الافساد المالي في مصر وعمل فلوس فكان لازم يتجه إلى الإفساد السياسي اللي موجود.
أستأذنك من هذا الفساد وهذا الإفساد السياسي، الإفساد السياسي، إلى الأستاذ محمد العجمي الكاتب الصحفي بجريدة الوفد والذي نشر هذا التحقيق في جريدة الوفد. السلام عليكم أستاذ محمد.
وعليكم السلام محمد، بي أبارك.
الحمد لله، بارك الله فيك أستاذ محمد. وقد قرأنا وطالعنا جريدة الوفد في تحقيق لكم على هذه الجريدة حول الفساد في بعض البنوك والوسطة في التعيينات، وتعيين حوالي 300 مستشار بما يقرب 135 مليون جنيه. هذه يعني المبالغ الضخمة وهذا الفساد، كيف رأيته في هذا التحقيق؟
والله هو الفساد كبير جدا يعني فوق ما نتصور، ويبدو من الخريطة العامة ومن القراءة العامة أن هناك مخطط توريثي بدأ بالقطاع المصرفي، لأنه القطاع المصرفي يعد عصب الاقتصاد المصري. نلاحظ أن في معظم البنوك هناك مشكلة واحدة، المشكلة سواء كانت في بنك القاهرة أو بنك مصر أو البنك الأهلي، كل البنوك العامة بما فيهم حتى البنك المركزي، هناك عدد كبير من المستشارين دخلوا فجأة. هؤلاء المستشارون كانوا بالوسطة وليس لهم خلفية، أو معظمهم ليس لهم خلفية اقتصادية. فعلى سبيل المثال نجد أن مهندس كهربائي على سبيل المثال يسيطر أو أصبح وكيل محافظ البنك المركزي وهو تخصص كهرباء مثلا يعني، ونجد مثلا تخصص مهندس أصبح ومتحكم في القطاع المالي حسابات، والمفروض أنه يكون يأتي من خلفية مصرفية وليس من خلفية كان من شركة عادية يعني. فهذا انعكاس لحالة الوضع السياسي الذي كان قبل ثورة 25 يناير.
يعني مين جاب المستشارين دول يا أستاذ محمد وعينهم، ويعني أراد أن ينشر الفساد والوسطة والمحسوبية في الحقل المصرفي وغيره في الحقول الاقتصادية المصرية؟
نعم، من الواضح ومن المعروف أن جمال مبارك هو الذي كان متحكم في الملف الاقتصادي في مصر، هذا معروف ولا يصريح أحدا يمكن. من المعروف أن جمال مبارك هو الذي كان يجتمع بقيادات البنوك في دار الدفاع ليحدد خريطة الجهاز المصرفي، ولم ينكر أحد هذا. من المعروف أن معظم الذين دخلوا في الفترة الأخيرة الجهاز المصرفي إما من الحزب الوطني بواسطة من الحزب الوطني أو من جمعية المستقبل التي كانت تبع جمال مبارك. وللأسف الشديد هناك كارثة موجودة حاليا، وللأسف الشديد حتى تاريخه لا يستطيع أحد الاقتراب منها، ولا أعلم لماذا. هل يعقل في أي دولة
إن شاء الله نقترب بإذن الله
أن يكون أن يقبض الموظف من مكانين مختلفين في نفس الوقت؟ على سبيل المثال مثلا هناك المستشارين كلهم يكون لهم راتب من البنك وراتب من صندوق تطوير وتحديث الجهاز المصرفي. هذا الراتب غير معلوم، وهذا الراتب لا يقبضه، يدخل حسابه بشكل مباشر ليس في البنك الذي يعمل فيه، وإنما يفتح حساب في بنك آخر حتى لا يعلم الموظفين داخل هذا البنك، لأن لديهم قدرة أو بعضهم لديه قدرة أن يدخل لمعرفة الحسابات بحكم شغله. حتى لا يعرف الموظفين يأخذ هذا المستشار راتب من الصندوق، وهذا أحدث خلل كبير. ويمكن إحنا عملنا موضوع كبير جدا كان في أبريل 2010 عن تكية القطاع المصرفي. هذا الموضوع الذي تم تكية القطاع المصرفي وصف دقيق ما يحدث في الجهاز المصرفي من خلل في الرواتب وتعيين أبناء وتعيين من جيل المستقبل ومن الحزب الوطني، ووصف أن هذه روشتة أيضا حتى بيع البنوك نفسها كان روشتة من البنك الدولي، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك لأنك ربط، وهذا مذكور في تقارير البنك الدولي وفي تقارير البنك الدولي بأنه يطلب مثلا بيع حتى نستطيع أن نعطي قروض للقطاع المصرفي. نعم. ولمصر.
أستاذ محمد، من تكية الاقتصاد المصري أو تكية القطاع المصرفي، أشكرك على هذه المداخلة، وأتمنى إن شاء الله أن نلتقي بك، وهذه التحقيقات المثيرة الرائعة على جريدة الوفد، ونتمنى أن نلتقي بك بإذن الله في حلقة قادمة من كشف حساب. شكرا جزيلا أستاذ محمد العجمي الكاتب الصحفي بجريدة الوفد. أعود إليك ضيفي العزيز الدكتور صلاح جودة، وحول هذه التكية، تكية القطاع المصرفي وأيضا كل التكيات الاقتصادية في مصر في ظل 30 سنة من الفساد على رأس هذا النظام الذي أفسده مبارك على مدار 30 سنة. كيف لنا أن ننعش الاقتصاد المصري ويعود أبناء الوطن وشبابه الخريجين على وجه الخصوص ليحصلوا على فرص عمل بدون واسطة ولا محسوبية؟
هو في بس معلومة عاوز أصلحها الأستاذ محمد عجمي قالها، جمال مبارك كان بيجتمع مش في دار الدفاع الجوي، في دار القوات الجوية، وده كانت شيء معروف وكان ليه مكتبه موجود هناك بيجتمع بالقطاع المصرفي. أنا عاوز سريعا كده أقول لحضرتك ابتدى التفاعل محسوبية اعتبارا من آخر 98 وأول 99 في وزارة الدكتور عاطف عبيد. ابتدى عاطف عبيد يسلم زمام الأمور الاقتصادية للدكتور يوسف بطرس غالي،
يوسف الهارب بطرس من مصر الآن،
الهارب من مصر واللي مطلوب في أكتر من قضية وكذا. يوسف بطرس غالي رجل يعتبر رجل صندوق النقد الدولي داخل مصر، وهذه كانت برضو
هذه وظيفة كفاءة أخرى له
طبعا، مكافأة وليست كفاءة. يوسف بطرس غالي لأنه ما هواش لكفء نقول كلية السياسة والاقتصاد رفضت تعيينه عندها، انا بس يعني دي معلومة لازم نبقى عارفين الحكاية ماشية ازاي. هذا الرجل ليس بكفاءة على الاطلاق، يعني كفاءته موجودة في 20 حد تاني، في 20 مليون حد تاني. هذا الرجل افسد اول وزارة خدها وزارة الاقتصاد، لما الناس كانت بتهاجم وتقول لك الاقتصاد المصري واقع وي والحاجات دي، رأس الدولة حل المشكلة ازاي؟ بقول لحضرتك هذا الرجل ذكي وعنده أجندة جاي بيها، حل المشكلة ازاي؟ ما قالش نعدل الاقتصاد او نشوف ايه الالام بتاعت الاقتصاد ونعالجها، لا، انتوا بتشتكوا من الاقتصاد، الغي حاجة اسمها وزارة الاقتصاد، فما بقاش في اقتصاد ولا وزير اقتصاد، فانت هتشتكي من ايه؟ انت بتقول والله انا زعلان من البدلة اللي انت لابسها، طب انا شلتها وما سميتهاش بدلة، سميتها حاجة تانية، فخلاص بقت مش كأن المشكلة اتحلت. ادوله وزارة اسمها التجارة الخارجية مكافأة ليه، افسد التجارة داخل وخارج مصر، عينوه مكافأة له وزارة المالية،
فافسد المالية فأعطوا له وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى وزارة المالية بالزبط. حتى طبعا. يأخذ 180 مليار جنيه،
400 مليار 400 مليار جنيه أموال التأمينات اللي الناس كونوها على مدار 60 سنة اللي احنا قلنا عليهم اللي هم عشان يبقى لهم معاشات اللي موجودين اللي مفروض كان يتم استثمارهم، مهم ليها مقابل أوراق كلينكس، ورقة يكتب عليها ان احنا هنتعهد نبقى ندفع لكم. طب انت هتدفع لي المرتب ده
دي ومشوا الوزيرة اللي طلبت بأموال التأمينات والمؤمن عليهم
مربط تلاو. الحاجة التانية، انا الفلوس دي مفروض اقوم باستثمارها الاستثمار الأمثل علشان ازود المرتبات بتاعتك بتاعت المعاشات. فانا لما انا النهارده شركات القطاع العام اللي جت تتباع، لو كانت فلوس التامينات اشتريتها، الم نكن نحافظ على القطاع العام؟ كان من الممكن. الم نكن نحافظ على فرص العمل الموجوده؟ كان من الممكن. الم يزيد اسعار السهم اللي كانت موجوده من عشرة جنيه لمعظم الاسهم وصلت ل 100 و120 و130 جنيه؟ يعني انت كان ممكن 10 اضعاف و20 ضعف قيمة الفلوس بتاعتك تقدر تزود قيمة المرتبات. فاللي كان بياخد مرتب من التأمينات 100 جنيه كان ممكن اديله 1000 جنيه، ما هو استثمار امواله، انما هو خد هذه الاموال ليمنع مصر
الانكى
من
صلاح.
هذا الانكى من هذا بعد اذن ان الاموال دي كانت موجودة في البنوك المصرية، حطها في احد فروع البنوك الاجنبية، حتى فايدة استثمارها لا تعود للبنك المصري، فيتم توزيع أرباع على الناس فيدخل في شرايين الاقتصاد مرة أخرى.
لا، هو كان الشعار في هذه الفترة وهذه الحقبة الفاسدة لهذا المفسد، الشعار هو انهب أكتر، افسد أكتر، نكافئك أكتر.
بالضبط كده.
يعني
فأنا بقول لحضرتك
الحقيقة أنا كنت عايز أسأل حضرتك في جزئية اقتصادية بعد إذن حضرتك، وهي جزئية هؤلاء المستشارين. المستشار اللي بياخد أقل مستشار بياخد 150 ألف جنيه. النهاردة لو إحنا بنتكلم ده في القطاع المصرفي، لو إحنا وسعنا الدائرة شوية ونظرنا إلى المستشارين، طبعا بعيدا عن المستشارين الأفاضل في القضاء المصري، نتحدث عن المستشارين في الوظائف، بعد أن يحال إلى المعاش يعين مستشارا لوزير كذا، مستشارا لرئيس مجلس إدارة كذا، مستشارا لشركة كذا، المستشار الاقتصادي، كما قال أخونا الأستاذ محمد العجمي أن هناك مهندس خريج كلية هندسة قسم الكهرباء، والنهاردة هو ماسك مستشار الشؤون التجارية والمحاسبية في إحدى القطاعات المصرفية، يتقاضى ما يزيد عن 150 إلى 300 ألف جنيه في الشهر حسب الحوافز اللي بدوها له. يعني أنا عاوز أفهم ليه بنعين مستشارين؟ هو الراجل خلاص بارك الله فيه أعطى من عمره وجهده ما يقرب عن 40 سنة في خدمة هذا الوطن، تحل على المعاش، يقعد معزز مكرم في بيته وياخد معاش كويس. إحنا مش هنقول إن ياخد 1000 جنيه ولا 2000 جنيه، ياخد معاش محترم يكفيه، إنما إن أنا أعينه مستشار وألغي فرص عمل لشباب، هؤلاء الشباب لم بعد تخرجهم لم يتزوجوا، لم يؤسسوا حياتهم، لم يبنوا شقة، لم يحتفظ ولا حتى قادر يأجر شقة بالإيجار الجديد
ولا أجر عجل.
طيب لازمتهم إيه المستشارين دول يا دكتور صلاح؟
احنا عاملين دراسة في مركز دراسات الاقتصادية اسمها دولة المستشارين، ودي تم نشرها أخيرا. مصر فيها 222 ألف مستشار، 222 ثلاث اتنينات ألف مستشار، دولة يكلفوا خزينة الدولة سنويا 32 مليار جنيه، من ضمنهم 1000 واحد فقط. انت زعلان ان هو بيقبض 150 ألف؟ لا، ده انت راجل من الناس الطيبين. 1000 واحد فقط يقبض الواحد فيهم شهري مليون جنيه.
في 1000 واحد
فقط يقبض مليون جنيه،
اذا عندنا مليار
جنيه في الشهر، يعني 12 مليار جنيه في السنة بيقبضهم 1000 واحد فقط، وال221 ألف بياخدوا بقيت ال 32 مليار. السؤال الأنكى بقى، المستشارين دولت نوعين، ناس فوق الستين وناس جايين جداد سن 27 و28 سنة. بعد وزارة الدكتور أحمد نظيف اللي هو قال لك أول وزارة جه فيها، اللي جه فيها يوم 17/7/2004، قعدت أول وزارة لحد يوم 28/12/2005، وتمت لحد يوم 10/2 لحد يوم قصدي 28 يناير 2011. الفترة ديت هو قال لك احنا ابتدى برضو الاعلام، آلة الاعلام، احنا الوزارة الذكية، احنا البطاقات الذكية، احنا الحكومة الذكية، احنا الشباب بتوع الكمبيوتر بتوع الفيسبوك.
علشان دكتور احمد نظيف بتاع الذكاء كله
طبعا،
والقرية الذكية هي
بالضبط، علشان تعرف ان هو هذا الرجل يتمتع بغباء شديد هو المجموعة بتاعته، ان في حوارات كانت على الفيسبوك والتويتر خلال الثلاثة سنوات الماضية قبل الثورة، الناس الشباب بتتكلم مع بعضيها وبيقولوا البعض احنا الحاجات دي مش عجبانة، وهو لم يفكر لحظة واحدة لا هو ولا الناس الأذكياء بتوعه
التكنولوجيا والذكاء
يشارك معهم في الحوار. ما بنقولكش الغي الحوار، لا، شارك معهم، اعرف الناس دي بتقول ايه، مطالبها ايه، شارك معهم في الحوار.
عندنا الانترنت ايام الثوره لو تذكر كده،
فهذا يتمتع بغباء شديد. نرجع تاني لقصه المستشارين، الناس اللي فوق الستين حوالي 65% من الرقم 222 الف مستشار، بيجي له عاده بيجي يتعين مستشار سواء للوزير او للمحافظين، رؤساء الشركات القابضه، رؤساء الشركات التابعه، وحدات الحكم المحلي. ليه بيتعينوا دول مستشارين؟ الراجل دوت بياخد مكافاه له نهاية المدة. أولا بيبقى راجل ماسك منصب مهم، عادة المنصب المالي، فبيغطي على فساد المسؤول الأكبر اللي موجود ليه، فعلشان يفضل هذا الكلام موجود عنده يقول له طب عينه مستشار. المستشار مفروض له وظيفة محددة، إن أنا أقوم بإعطاء استشارة اقتصادية أو في حاجة معينة، إنما ما أقومش بعمل تنفيذي. هدي لحضرتك مثال، وزير المالية رئيس قطاع مصلحة الجمارك خرج على المعاش من 7 سنوات، وهو لحد الآن هو مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك والمتصرف الوحيد في مصلحة الجمارك. يعني الراجل المختص رئيس مصلحة الجمارك اللي موجود لو غلط في غلطة هذا المستشار اللي يشيلها ويتسجن هو رئيس المصلحة، كان هيقول لك أنا مستشار.
أنا سمعت حاجة أو قرأت حاجة غريبة يا دكتور صلاح، أن مديرة مكتب وزير المالية والتأمينات الاجتماعية وشوية الألقاب الكتير على بطرس غالي هي التي كانت تدير الوزارة، لأنه لم يكن يتواجد دائما بالوزارة وتتقاضى ملايين الجنيهات شهريا، ولها في كل صفقة جمركية مبلغ وقدره.
لا، أنا هدي لحضرتك مجموعة من الأمثلة بس. أكبر 3 وزارات جم فيهم مستشارين كانت وزارة المالية بطرس غالي هربان، وزارة الصناعة والتجارة رشيد هربان، وزارة السياحة جرانة محبوس، وزارة الإسكان المغربي محبوس. دولت لوحديهم الأربع وزارات دولت كان فيهم مجموعة من المستشارين لا يقلوا عن 32 ألف مستشار. وزير المالية كان لوحده ليه 180 مستشار. السؤال انت حضرتك زعلان والأستاذ محمد عجمي زعلان ان كان في واحد خريج كلية هندسة ماسك وكيل البنك المركزي. لذا انا هقول لحضرتك الأنكى من هذا.
فضل.
والله بتاع حتى الهندسة كان برضو ذاكر حساب ورياضة ويعني له في الأرقام، الأرقام المصرفية يعرف مش كده؟ لا رئيس هيئة سوق المال راجل خريج زراعة. زراعة ازاي؟
ايوه لانها كوسة. ما هي
بالضبط كده
يعني
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رجل حقوق ألا يوجد في مصر؟ ألا يوجد في مصر من ضمن المليون اللي ربع محاسب 32 جامعة في مصر ب 32 قسم محاسبة في مصر ما فيهمش واحد يصلح ان يبقى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات غير ان انا اجيب واحد حقوق.
لا انت حضرتك بتتكلم ان احنا نجيب واحد كفاءة، انما احنا اتفقنا ان
مكافأة.
ان الموضوع كان مكافأة. انهب اكتر
بالظبط
استغبى اكتر
بالظبط يعني انا بدي لحضرتك امثله موجوده. انا النهارده قيمه بقول لحضرتك المستشارين اللي بياخدوه 32 مليار جنيه. النهارده السؤال احنا عملنا دراسه قدمناها لمجلس الوزراء وللدكتور سمير رضوان وبالمناسبه راجل محترم جدا
اكيد
وهادئ جدا، قلنا له والله نعمل حد ادنى للاجور لا يقل عن 1200 جنيه.
اسمح لي يعني احنا هنتكلم عن موضوع الحد الادنى، ولكن الدكتور صلاح ونحن نتحدث عن هؤلاء المستشارين احنا بنتكلم عن مستشارين بيتقاضوا 32 مليار جنيه.
طبعا
احنا عاوزين نفك الموضوع ده.
هو
يعني لابد ان نوجه نداء الى الدكتور عصام شرف الرجل المحترم دكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، ولا بأس أن نقدم هذا الأمر أيضا إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المجلس العسكري القائم على شؤون هذه البلاد. لابد من تنظيف الفساد
طبعا.
يعني نترك عهد نبدأ عن عهد نظيف ونأتي إلى تنظيف هذا الفساد بعد إزالة هذا المفسد الكبير وهذه الذيول وراء هذا الرأس المفسد. لو نحن تكلمنا على هؤلاء المستشارين لابد من الغاء هؤلاء
طبعًا. يعني أنا قلنا
اللي عاوز يفيدني اللي عاوز يفيد بلدي اللي عاوز يقدم نصيحه بعد ما الراجل ده خدم البلد سنين طويله والبلد كافئته بمكافاه نهايه خدمه وقعد في بيته ياخد معاش لابد ان يتطوع، ليس يبقى مستشار من منازلهم يقول لي والله يا وزير كذا يا دكتور سمير رضوان انا عندي دراسه ممكن تفيد اقتصاد البلد، يقدم هذه الدراسة. إنما يتقاضى 32 مليار جنيه مستشارين ليه يا دكتور صلاح؟
أنا أقول لحضرتك
فضل.
إحنا قلنا إن الرجل رأس النظام السابق دوت كان رجل من الذكاء، كرس حاجتين، التوريث موجود في جميع الجهات اللي موجودة، كرس شعار آخر موجود هو عمله خلال الثلاثين سنة الثلاثة عقود هي عدم وجود البديل في أي مكان. كنت تيجي تقول طب لو حسن مبارك سابنا هنروح لمين؟ كأن الدنيا القيامة هتقوم بكرة يا عم أي حد يجي يحكمنا فاش حاجة طالما في قواعد وقوانين وقصص أي حد يا أستاذ. رئيس الوزراء ده لو شلناه هنجيب مين؟ عدم وجود وطرح البديل. هو كان عنده
قيادات؟ ما عندناش قيادات
موجودة يا فندم.
لا ما عندناش قيادات هو يظهرها كان يميت
طبعًا
القيادات
طبعا. هو كان مكرس هذا النظام فعدم وجود البديل. انا بقول لحضرتك الراجل اللي يجي سنه 60 سنه المفروض بقرار واحد قلنا ممنوع حد يتم تعيينه في الحكومه تحت اي مسمى مستشار منتدب خبير اي حد اي حاجه فوق ال 60 سنه ويوم لسبب بسيط. هل مصر قامت خلال ال 30 سنه اللي فاتوا باختراع القنبلة الذرية؟
ابدا.
هل قمنا باختراع القنبلة النووية؟ ابدا. يبقى انا هاجي مستشار لان مفيش حد بدالي بيقوم بعمل ايه؟ عمل والله مستشار لوزير التضامن الاجتماعي بيعمل ايه؟ بيعد العيش اللي داخل والعيش اللي خارج. مستشار لوزير الري بيعد خراطيم الماء اللي داخل وخراطيم في حاجه تانية
من خراطيم الماء.
هل مصر قامت باختراع حاجه؟ الراجل ده
لغايه دلوقتي لسه انا متصور يا دكتور صلاح بعد اذنك ان الفتره اللي جايه ان شاء الله
هنطلق الطاقات
ستطلق الطاقات وسنتعرف على القيادات بعد هذا الاتصال. دكتور رشاد عبدو استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره السلام عليكم.
السلام عليكم.
دكتور رشاد أهلا بك في برنامج كشف حساب، وإحنا بنتكلم عن قضية الفساد والوسطة والمحسوبية وتعيين المستشارين في كل الوزارات، درجة أنه وصل الأمر ل 32 مليار جنيه في جيوب المستشارين والشباب مش لاقي وظيفة. رؤيتك إيه دكتور رشاد؟
شوف، هو طبعا لابد يبقى في منظومة جديدة. إحنا خرجنا من مرحلة كان بيغلب عليها فساد، كان بيغلب عليها فوضى، كان بيغلب عليها أهل الثقة، كان بيغلب عليها الحبايب، كان. النهاردة هل نقدر نعمل نقلة مختلفة في المجتمع؟ نعم، السياسات السابقة أدت بنا إلى هذه النقطة مع مراعاة إن الاقتصاد الكلي ما كانش وحش. يعني إيه؟ يعني نجحنا إن إحنا معدل النمو 7%، السنة دي كان مخطط 5.8%، إنما نتيجة الأحداث السنة دي بنقول يا رب يبقى 2% معدل النمو. قدرنا نجذب في وقت من الأوقات قبل الأزمة المالية العالمية 14.1 مليار دولار، ده شيء عظيم جدا. السنة اللي فاتت حوالي 8، السنة دي طبعا نتيجة الأحداث وصلنا لحوالي 2. معدل العجز بتاع الموازنة كنا متضايقين انه 7.5%، السنة دي وزير المالية بيبشر انه هيبقى حوالي داخل على 10%. اذا الارقام كلها بتقول عندنا مشكلة، لكن انا بقول دائما انه اي ثورة ليها فاتورة ولابد نتحمل الفاتورة.
اكيد طبعا،
انما مش عارف الفاتورة ما تطولش والمدى الزمني ما يطولش. يعني ايه؟ يعني اللي بيحب البلد دي يعكف بقى علشان ينتج، عشان نعوض نقص اللي جايلنا، العجز اللي موجود نتيجة نقص دخل السياحة اللي هو كان 12.8 مليار دولار، نتيجة نقص التصدير اللي كان وصل حوالي 19 مليار،
لابد من زيادة الانتاج.
نقص تحويلات العميل المصري من الخارج اللي كان وصل حوالي 8.4 مليار دولار.
نعم،
عايزين نعوض الكلام ده كله، مش هنعوضه غير بالعمل. انا بقى بقول الشباب رائعين، عملوا اللي عليهم، فجروا ثورة، حرروا البلد، بنقضي على الفساد، بنقضي على حاجات كتير، بنصوب مصارف عندنا ديمقراطية. الثورة السياسية نجحت، الثورة الاقتصادية ما نجحتش، الثورة الاجتماعية ما نجحتش. لازم الإنسان بيمشي على رجلين اثنين، لو بقى برجل واحدة.
دكتور، الثورة نجحت بدليل ان رأس الفساد او الافساد قد قطع والازيال في الطريق، والإنتاج سيستمر بجهود هؤلاء الشباب الذين قاموا بهذه الثورة المباركة في 25 يناير.
و... ما بحبش الشعارات، ما بحبش الكلام الحلو، بحب الواقع يترجم.
ما... يعني دكتور، احنا مش هندوس على الزرار، مش هندوس على الزرار، الإنتاج يطلع
لورا، ما حدش بيشتغل في مشاكل، في مكان كتير ومصانع كتير لسه متعطلة، لا عايزين نشتغل.
لازم،
انا مش من انصار كل يوم مسيرة والتانية مليونية وخمسة مليونية، لا
لا لا،
لازم مطروح طالما روحوا اقف
واشتغل، روحوا على انت. بس انا عاوز اقول لحضرتك، ويعني ان شباب ثوره 25 يناير كلهم لما بيقول مظاهره مليونيه بتكون مظاهره او مسيره او وقفه مليونيه في ميدان التحرير، هذه هي الثوره يوم الجمعه الذي لا انتاج فيه. اما الانتاج والعمل ابدا، شباب الثوره لا يدعو الى توقف.
انت راضي عن الانتاج والعمل في مصر بعد الثوره؟
نعم،
انت راضي عن الانتاج والعمل في مصر بعد؟
لا يا دكتور، احنا بنقول ان احنا بعد الثوره،
هنقول ثوره عظيمه وجميله، وزي ما قلت لك
أيوة،
نجحت نجاح كبير وبعيد في الثوره الجزء السياسي منها.
اي ثوره في الدنيا يا دكتور بتاخد وقت شويه حتى نعود الى ما نصبوا اليه.
الشعب اللي كان فيهم فساد وفيهم تزوير هيبقى في انتخابات ديمقراطيه، في خطوه عظيمه. انما انا عايز نفس الخطه دي وبنفس المعدلات دي تبقى في الثوره الاجتماعيه والثوره الاقتصاديه.
يعني رؤيتك يا دكتور، واحنا بنتكلم على قطع ازيال الفساد، عندنا زي ما الدكتور قال 222,000 مستشار. دكتور صلاح جوده الخبير الاقتصادي، الدكتور صلاح جوده الخبير الاقتصادي بيقول ان في 222,000 مستشار في مصر بيتقاضوا 32 مليار جنيه. تفتكر ده ممكن نوزعه على كام وظيفه لشباب مصر؟
رقم كبير قوي يا راجل، 32 مليار ده ما اعتقدش. يعني ليه بياخد كام
في السنه؟
يعني حتى لو 22,000 كل واحد بياخد منهم كام عشان تقدر في الاخر تقول الرقم ده؟
في مستشار بياخد مليون جنيه يا دكتور،
1000 مليون. فيعني انا اتصور ان بس ايه، احنا عايزين نبقى واقعيين شويه، مش عايزين نضخم الامور.
طيب يعني انت شايف ان هناك ضروره لهؤلاء المستشارين؟
واقعيين واقفين على ارض صلبه بنحل الصح عشان نقدر ننطلق لقدام صح.
ترى ان هناك ضروره لهؤلاء المستشارين في كل الوزارات وفي كل الشركات وكل مجالس الاداره؟
المطلوب منه لابد يستمر، اللي مش مطلوب لا، متشكرين مع السلامه.
تمام.
يعني وزير الماليه اعجبني لما جه الراجل قال لا انا عندي جيش كبير قوي والاعلام ضغط عليه ابتدى يتخلص من اعداد كبيره. انما في بعض الاحيان انت بيكون عندك خبير حقيقي، بس هو ده المطلوب بقى، خبراء حقيقيين اقوياء يقدروا يضيفوا. دايما في الاقتصاد بنتكلم عن كلمه اسمها القيمه المضافه.
اذا لابد من دراسه لهؤلاء المستشارين حتى يتبين لنا من يعمل ومن يفيد الاقتصاد المصري ومن لا يفيد الاقتصاد المصري. اشكرك شكرا جزيلا دكتور رشاد عبدو استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره، شكرا جزيلا على هذه المداخله، ونتمنى ان نلتقي بك في حلقات قادمه. شكرا جزيلا دكتور. دكتور صلاح بعد هذا
بس عاوز اوضح نقطتين قالهم الدكتور رشاد.
ايوه
طبعا كانت الحكومه السابقه مصدعانا ان معدل التنمية 7%، طبعا ده كلام محترم جدا. السؤال ليس في معدل التنمية، معدل التنمية باختصار شديد الكحكاية بتاعتي قد كده، انا زودتها 7% بقت قد كده. ليس الهدف زيادة التنمية او زيادة معدل التنمية، طبعا مطلوب، انما توزيع هذا المعدل هو اللي مطلوب اكتر. انا النهاردة لما زادت وزعت على 20 واحد 75% منه، باقي الشعب كله هيفضل على 25. فلذلك يقول لك احنا محققين معدلات تنميه، ايوه، انما عداله التوزيع هو ده اول حاجه. الحاجه الثانيه المستشارين، اقول لحضرتك مصر لم تقم باختراع القنبله لحد دلوقتي، تمام؟ المستشارين اللي موجودين، انا النهارده لما راجل وصلت لسن الستين يعني اشتغلت حوالي 35 36 37
بنحترم خبرتك.
نحترم خبرتك، بس السؤال هنا انا مفروض احكمك لان انت خلال 3 سنوات الاخيره من حياتك لم تقم باصطناع الصف الثاني والثالث اللي يحل محلك. انت كنت بتحتكر المعلومه دي.
لو صنعوا يا دكتور صلاح ما كانش بقى مستشار وخبير.
بس ما هو ده السؤال. يبقى هذا
اسمح لي اوجه نداء لمشاهدينا أن في برنامجكم كشف حساب نستقبل اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة على الشاشة للتشاور والتحاور مع دكتور صلاح جودة حول هذه الوساطة وهذه المحسوبية في تعيين أبنائنا من الخريجين، وأيضا هؤلاء المستشارين الذين يأخذون كما كبيرا من اقتصاد مصر بدون فائد ولا عائدة ولم يصنعوا القنبلة الذرية.
هذا الرجل اللي ما قدرش يطلع صف تاني عنده يحل محله حتى وهو غايب، انا بقول لحضرتك ده يحاكم، هو ورئيسه اللي اختاره تاني مستشار، الاثنين دول يعرضوا للحساب والمحاكمة. هذا الرجل افسد مكان موجود، هي دي الاشكالية، هو ده الاشكال الحقيقي. الناس دول يحاكموا، مش حتى يطلعوا من المستشارين، لا يحاكم. واحد زي الاستاذ ابراهيم نافع رئيس مجلس اداره الاعراب قعد لما سنه بقى 75 سنه، يا استاذي انت بتطلع معاه 60 15 مفيش غيرك، ايه العبقريه اللي نزلت من عندك؟ ايه هي العبقريه اللي قالها؟ هدي لحضرتك مثال ثاني.
هدي لحضرتك مثال، يعني هو لما
ايه العبقريه اللي موجوده
يا دكتور صلاح؟ ده عنده 75 سنه ولسه رئيس مجلس اداره كان بالضبط. يعني طب ما هو الثاني كان 84 سنه ولسه راس النظام،
هو لازم يبرر لنفسه. هو كان بيكرس هذه المنظومتين دول. ان البديل ما يبقاش مطروح، لا يوجد بديل مطروح في اي 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 موقع في العمل، اعتبارا من الراجل اللي بينظف الشارع الكناس لحد رئيس الدوله. تقول الكناس ده مش، طب مين يجي يا عم؟ اي حد يجي يا
سيدنا. اي حد يجي. لو انت نظرت حول هذا التاريخ السياسي لراس النظام البائد تجد أن القيادات التي كانت تظهر على الساحة لابد أن تحذف من كلمة قيادة سياسية أو حتى عسكرية، يعني بغض النظر.
كله هو كان مكرس. بقول لحضرتك يا فندم، عمل نظامين، نظام التوريث علشان لما اجي افسد انا واطلع ابني يتورث انت مش هتقدر تتكلم، ما انت رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون معين قرايبك، وانت في القضاء معين قرايبك،
حتى الشركات
بقى معين قرايبك، وانت في الشركات معين قرايبك،
ده كارثة.
انا بعمل زيك، البديل مش مطروح في اي مكان، اي مجال فيه مفيش بديل.
يعني
مطروح.
القطاع العام تم تخصيصه، اصبح مخصخص وبقت شركات، وهذه الشركات اصبحت ايضا اقطاعيات. السيد رئيس مجلس الإدارة الأولوية لأبناء العاملين
طبعا.
الأولوية لأبناء العاملين لا مانع أبدا أن تكون الأولوية لأبناء العاملين إذا تساووا في الكفاءات.
لا لا لا، حتى لو تساووا في الكفاءات.
نعم
يا فندم، أنا هنا الأولوية لابن الوطن، هو ده الكلام. طب ماشي، أنا والدي ما عملش في أي حتة، ما كانش بيعمل، كان راجل على بيبيع متجول في الشارع وقدر يعلمني وأنا أبقى كويس، تحرمني من فرصتي ليه؟ هو ده السبب، هي دي الإشكالية. ما في الفرصة لأبناء الوطن، الفرصة للكفاءة اللي موجودة، نرجع تاني باختصار شديد بقول لحضرتك احنا عملنا دراسة لإعادة هيكلة الأجور لل 7.5 مليون موظف في الدولة. قلنا حد 7.5 مليون موظف بيقبضوا شهريا بيقبضوا قصدي سنويا مجموع المرتبات في الموازنة العامة للدولة 97 مليار جنيه. لو احنا قسمناهم حد أدنى 1200 جنيه بس حد أقصى 25000 جنيه، يبقى كل يوم عمل الكبير ده بياخد 1000 جنيه ما ياخدش غيره. تقول لي بقى ده جايين بدل طبيعة عمل، بدل رسوم استقبال، بدل ما حد تاني ياخدهم، بدل أي حاجة. البدلات دي ممنوع تقبض في إيدك في الشهر أكتر من 25000 جنيه بجنيه واحد. القصة كلها يبقى الناس
والحد الأدنى يبقى كام يا دكتور؟
1200 جنيه.
طب دول يعني لما واحد يبقى عنده خمس أولاد ياخد 1200 جنيه يعمل لهم ايه؟
حضرتك هو حاليا بياخد 150 جنيه.
نعم
صحيح. هدي لحضرتك احنا النهارده كنا بنقول
بس احنا بنتكلم عن واقع.
المستشار صراحة. المستشار اللي كان بياخد 150000 جنيه في قلب البنك، حضرتك قلت نفكه بكذا ب 300 واحد ب 500 جنيه. بقول لحضرتك لا، في وزاره التعليم وظايف موجوده اسمه مدرس الحصه بياخد 150 جنيه في الشهر، فانت كده هتوفر 1000 مدرس بقيمه مرتب مستشار واحد.
تمام.
انت بتتكلم على 500، انا بكلم حضرتك على ناس بتاخد 99 جنيه في قلب الشهر اللي موجودين الموظفين في مركز دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء.
طب ناخد هذا الاتصال بعد
35 جنيه بس في وزاره الزراعه.
نعم ناخذ هذا الاتصال. مدام هدى من البنك المركزي، اهلا بيكي.
سابقا
اهلا بيكي.
أيوة،
اهلا بحضرتك، اتفضلي.
انا مبسوطه جدا بالقناه وبالبرنامج،
ربنا يحفظك.
وعجبني جدا كلام الدكتور صلاح لانه هو مقنع 100% 1000% بالنسبه للمرار اللي انا شفته وانا شغاله.
طب احكي لنا يا فندم.
اولا انا اشتغلت في البنك، حضرت من ساعه ما كان محافظ البنك الاستاذ محمد عبد الفتاح ابراهيم، وبعديها طبعا انا مش فاكرهم يعني مش قوي هقولهم،
مش مهم اسمائهم يا فندم.
والاستاذ محمد شلبي والله يرحمه، استاذ علي نجم.
ادلنا المشكله علشان وقت البرنامج يا مدام هدى.
المشكله ان احنا شفنا مرار طفشونا علشان يجيبوا قرايب طنط وانكل.
قرايب طنط وانكل
اه
بكام يا مدام هدى؟
انا كنت بشتغل في اداره، نزلوني من الاداره دي افتح بوسطه
كويس،
ومن اللي افتح بوسطة اروح بعد كده اشتغل على خزنة، وانا 26 سنة ما اشتغلتش خزنة. ليه؟
طيب وقريب طنط وانكل بياخد كام يا فندم؟
لا مش عايز اقول لحضرتك.
لا قول يا فندم، الناس كلها مشتاقة تسمع.
اللي كان بيبقى لسه جاي متعين
ايوه
بياخد 7000 يعني قبل ما المرتبات تتحسن.
ده كان زمان يا فندم قبل ما تتحلى على المعاش.
بتتكلم على ايام محمد ابراهيم طبعا كان.
لا في ايام الدكتور فاروق.
فاروق العقدة.
ايوه ما كان في قبل الدكتور
محمود
صلاح
محمود ابو العينين
رئيس البنك المركزي الاشرف. نعم.
وكان البنك ماشي زي الفل. احنا ما
كان في كم مستشار عندكم يا مدام هدى؟ كم مستشار كانوا عندكم في البنك؟
كتير.
تعرفي كان بياخد كام المستشار؟
لا ما اكذبش واقول لك انا عارفه كام. لكن السكرتارية بتاعت المستشار اللي ما بيشتغلوش كانت بتاخد 10000، 7 مرتب و3 بدل. بدل ايه يا فندم؟ واحنا عندنا في البنك المركزي في اداره في البحوث الاقتصاديه متخصصه للترجمه. فده مستشار ترجمه ايه؟
ترجمه ايه؟ قولي لنا انت.
طارق عامر وفاروق العقده مسكوا البنك والبنك باظ.
شكرا جزيلا يا مدام هدى على هذا التوضيح. والبنك باظ يا دكتور صلاح. ازاي بقى في دقائق لان المخرج بيستعجلني شويه ان خلاص الوقت قرب ينتهي، وان شاء الله هيكون موضوعات الفساد هي الموضوعات الرئيسه في برنامج كشف حساب. وانا بقول لكل مشاهدينا ان شاء الله ان هم يتابعونا بكل قضايا الفساد في كل المجالات وفي كل المواقع والمؤسسات، وهنترحب باذن الله في حلقات قادمه من كشف حساب. دكتور صلاح في عجاله، كيف نؤمن من الاقتصاد القومي بعد ازاله المستشارين الذين لا قيمه لهم في الاقتصاد القومي؟ كيف نعود براتب حد أدنى وحد أقصى؟ وكيف نعين أبناءنا من الخريجين بدون وساطة؟
باختصار شديد جدا يبقى الكفاءة هي المعيار. أنا ما فيش حاجة اسمها في أي وظيفة موجودة لكشف هيئة، كشف الهيئة ده معناه اللي هو كشف الواسطة.
أيوة.
دي بداية. ممنوع واحد يتم تعيينه فوق سن 60 بيوم واحد. لا يوجد شيء في العالم كله والدول النامية او الدول العالم الستمية اللي احنا منها ما فيش حاجة اسمه الراجل ده خبير. ما انا بسأل حضرتك خبير في ايه؟ انا كانوا بيجيبوا ناس في الهيئة العامة لسوق المال كان راجل دكتور في مالية عامة موجود وراجل دكتور في الاقتصاد وراجل بياخد 2000 جنيه يفكوه بتلاتة اربعة من الناس اللي جايين اللي هم زي ما الاستاذ قالت قرايب مش عارف مين ومين كل واحد بياخد له 15-20 ألف جنيه. ازاي؟ ايه العمل اللي بيقوموا بيه؟ مفيش اعمال حتى تكفي هذا الناس. انا بقول لحضرتك لما احنا بنلغي جميع المستشارين قدمتين 22 الف وظيفة لغناها نوضح حد ادنى وحد اعلى انت وفرت جزء كبير من الاجور اللي موجودة. احنا بقى في موارد اخرى للموازنة العامة للدولة نقدر نخلي الناس الشباب دولت توفر فرص عمل خلال مدة لا تزيد عن 4 شهور. 4 شهور فوق 1.5 مليون فرصة عمل. 1.5 مليون مصر عندها مخلفات زراعية سنوية قيمتها 3 مليار جنيه بندفع 320 مليون جنيه علشان نتخلص منها تخلص غير آمن. لو احنا قمنا بتدوير المخلفات الزراعية فقط طلعنا منتج قيمته 18 مليار جنيه وفي نفس الوقت وفرنا 500,000 فرصة عمل سنوية ودائمة ومتجددة.
نعم
في يا فندم.
طيب يا دكتور ازاي نقول لشبابنا ان هم يبقوا اصحاب كفاءات بحيث ان هم يتعينوا بدون واسطة ولا محسوبية؟
هقول لحضرتك بصراحة خلال الثلاثين سنة اللي فاتوا برضو الثلاثة عقود اللي فاتوا النظام السابق كان عنده حاجة ان يخرج خريج الجامعة اللي طالع ده خريج غير مؤهل. نعم. يا دوبك بيعرف يكتب اسمه بالعربي حتى مش بأي لغة أخرى.
تمام.
احنا لازم نعمل إعادة تأهيل لجميع القوى البشرية اللي عندنا والموارد البشرية عشان احنا برضو مفروض نصارح بعضينا. احنا العمل اللي مطلوب مننا كله اللي موجود في العالم العربي وفرص العمل اللي موجودة في العالم العربي والدول الأوروبية لما إيطاليا كانت بتطلب مننا 4000 واحد كل سنة كانت بتيجي ما بتلاقيش غير 40-50 هم المؤهلين لهذا العمل. انا مفروض اعادة التدريب كامل. الحاجة التانية مفيش حاجة اسمه دولة في العالم كله الناس اللي تخش في اولى ابتدائي تفضل موجودة في التعليم لحد ما تتخرج. مفيش الكلام ده في العالم. التعليم اقل ما يجب انما في التعليم الصناعي والتعليم الزراعي والتعليم التجاري هو دولت هو ده العمل اللي احنا محتاجينه.
تأهيل الكفاءات في التعليم الفني بكل مهم جدا. قطاعاته الزراعية والصناعية والتجارية
مصانع الانتاج الحربي ومصانع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الصناعة هو ده اللي يقوموا على التدريب.
نعم.
احنا عندنا وزارة في مصر اسمها القوى العاملة والتدريب هذا هو اسم المسمى الوظيفي
ولا بيعينوا لا هم عاملة ولا عندهم تدريب لغاية دلوقتي.
القوى العامية يعني هي مش شايفة مين يحطه فين ولا في نوع من انواع التدريب هو
طيب. وانا في الحقيقه يعني وقت البرنامج انتهى دكتور صلاح وانا بتمنى ان التقي بك مرات اخرى ان شاء الله لنناقش هذه القضايا قضايا الفساد وخاصه في القطاعات الاقتصاديه التي
الفساد والافساد
نعم والتي تهم كل مواطن في المجتمع سواء ابنائنا الخريجين او ايضا العاملين بالفعل في الدوله من اصحاب الاجور المتدنيه. ونأمل بإذن الله تعالى أن يكون هذا الصوت قد وصل إلى الدكتور عصام شرف والحكومة هذه الحكومة التي أتمنى أن تكون حكومة رشيدة وليست حكومة رشيد أو حكومة نظيف. نحاول قدر الاستطاعة أن نخفف أو نقلل قدر المستطاع من كلمة المستشار للوزير، كلمة المستشار لرئيس مجلس الإدارة، كلمة المستشار لرئيس الشركة. هؤلاء المستشارين الذين لا قيمة لهم في العمل، أما أصحاب الخبرات الذين يمكن أن نستفيد منهم خبير في كل مؤسسة لا بأس، أما 222 ألف مستشار في مؤسسات مصر ووزارات مصر وشركات مصر كم هائل. 32 مليار جنيه ضائعة يمكن أن نستفيد بها في تعيين الخريجين الجدد. أعزائي المشاهدين في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة الاقتصادي. شكرا جزيلا دكتور صلاح على هذا الوقت الثمين ونتمنى أن نلتقي بك مرة أخرى إن شاء الله. أعزائي المشاهدين نتواصل معكم في برنامجكم كشف حساب في قبل هذا الموعد بساعة يوم الأربعاء من كل أسبوع في 7 مساء بإذن الله تعالى. نكشف لكم قضايا الفساد، نكشف الحقائق ونقدم هذه القضايا وملفات الفساد للمسؤولين لعل هذه القضايا وهذه الملفات تجد أذنا صاغية فتحاسب هؤلاء المفسدين وهؤلاء الفاسدين. أشكركم وإلى لقاء يتجدد بإذن الله تعالى في برنامجكم كشف حساب. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.